بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوسف بن يعقوب بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جرى عليه من الابتلاء والامتحان ما قصه الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف من أولها إلى آخرها. فأولا ابتلي بأخذه من أبيه وفراقه من أبيه وهو طفل صغير، وإلقائه في الجب وهو البئر يريدون التخلص منه، ثم بعد إخراجه من الجب ضيع وصار رقيقا خادما عند ملك مصر، فلما بلغ شده واستوى كان جميلا، ألقى الله عليه الجمال الذي خصه به، فامرأة العزيز والنساء عادة تبتلى بالعشق وبالتعلق بالرجال، حكمي أنه عندها في بيتها أرادت منه الفاحشة، انتقل من ابتلاء الجسم وابتلاء الشدة إلى الابتلاء بالنعمة، والابتلاء بالشهوة. امرأة العزيز حاولت معه، وهي امرأة ملك عندها من الرفاهية والجمال وما عندها ما ليس عند غيرها، تصنعت وأغلقت الأبواب، طلبت منه مواقعتها، ولكنه أبى واستعاذ بالله. ألحت عليه تطلب منه ما تريد، ولكنه أبى وصمم، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فلما رأى منها الإلحاح هرب يريد الخروج من الباب، فلحقت به وجرت وراءه تريد إمساكه عن الخروج. صادف عند الباب أنه جاء زوجها، فلما رأت زوجها قلبت الدعوة على يوسف عليه السلام، كذبت عليه وادعت أنه هو الذي يراودها عن نفسه، وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فهي ألقت التهمة والدعوة عليه، هذا من مكر النساء ومن كيدهن. ولكن الله بين الحق وبين كذبها بعلامة في قميصه، وهو أنه لما هرب أمسكت قميصه فانشق يدها من خلفه. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، يريد أن يكذبها. فشهد شاهد من أهلها وقال انظروا في الأمارة والعلم، إن كان الشق من الأمام فهي صادقة أنه أقبل يريدها فدفعته حتى انشق ثوبه، وإن كان الشق من الخلف فهي كاذبة وهو الصادق لأنها جذبته. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فأكذبها الله سبحانه وتعالى وبين صدق يوسف عليه الصلاة والسلام. والسبب في ذلك هو الإخلاص لله عز وجل. إخلاص يوسف لربه هو الذي فرج عنه عند الشدة وخلصه من هذه التهمة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولكن الشاهد أن الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله جل وعلا خلصه ونجاه وصرف عنه السوء وهو تعلق بها وعشقها، صرف ذلك عنه. والفحشة وهي الوقوع في الزنا صرف الله عنه الأمرين. ثم علل سبحانه ذلك بقوله إنه من عبادنا المخلصين. كلمة من عبادنا هنا هذه عبودية خاصة، عبودية خاصة ثناء عليه، وإلا كل الناس من عباد الله العبودية العامة، ولكن هذه كلمة ثنى عليه إنه من عبادنا المخلصين. بسبب إخلاصه لله عز وجل نجاه الله من هذه الشدة وهذه المحنة وهذه الكربة. هذا هو الشاهد منا، أدل على أن من أخلص لله عز وجل فإن الله ينجيه. إنه من عبادنا المخلصين، هذا تعليل عام، كل من أخلص لله عز وجل وعبد الله حق عبادته فإن الله يخلصه وقت الشدائد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم.
قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها
وهو العشق،
نعم، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله.
والتعلق بالصور والنظر فيها والميل إليها سبب سبب للوقوع في الفحشاء. الله صرف عنه السبب والمسبب لأنه من عباد الله المخلصين. نعم.
ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج.
ولهذا
يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله،
يكون الإنسان قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله فإنه يحصل عنده ميل مع الفتن ومع، لكنه إذا ذاق حلاوة الإيمان والإخلاص لله فإنه يستقر قلبه مع الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إلى فتنة ولا إلى مناظر سوء ولا إلى لذة عاجلة وشهوة حاضرة، وإنما ينظر إلى المستقبل والعواقب. هذا من وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج،
كما حصل ليوسف عليه السلام في هذا الموقف الصعب. نعم.
قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله عبادة الله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها.
نعم. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لجميع الأمة: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ثم بين فائدة الصلاة فقال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لأن المقصود من تلاوة الكتاب ليس الترنم باللفظ والتغني بالقرآن وتحسين الصوت والترتيل، هذه وسيلة، وأما الغاية فهي العبادة. وأقم الصلاة، هذه أعظم أنواع العبادة، لأن الصلاة تمتاز عن غيرها من العبادات في هاتين الميزتين: تنهى عن الفحشاء والمنكر. تنهى الصلاة تنهى عن الوقوع في الفحشاء، لأن الذي يلازم الصلاة وطاعة الله ومناجاة الله جل وعلا فإن صلاته تبعده عن الوقوع في الفحشاء وهي المعصية القبيحة، والمنكر عموما، تنهى عن المنكر عموما، وتجد المصلين يمتازون على غيرهم بالاستقامة والمحافظة على الدين، لأن الصلاة تورث في قلوبهم خشية الله سبحانه وتعالى ومحبته. وأما من أضاع الصلاة فإنه يضيع، تضيع نفسه ويكون مع هواه. تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه فائدة عظيمة. الفائدة الثانية أعظم: ولذكر الله أكبر. الصلاة ذكر لله عز وجل، تشتمل على الذكر بالقول وبالفعل وبالقلب وباللسان، فالصلاة كلها ذكر لله عز وجل، والقلب والذكر يحيي القلب وينير القلب. فالعبد الذي يحافظ على هذه الصلوات الخمس مع الجماعة يجد هذه الفوائد العظيمة. أما من ضيع الصلوات الخمس فإنه يفقد هذه المزايا. ولهذا قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالذي يضيع الصلاة يتبع شهوات نفسه، يتبع هواه، أما الذي يحافظ على الصلاة فإنها تحجزه عن الشهوات المحرمة وعن الهوى. ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من كل شيء، الصلاة فيها ذكر لله عز وجل، والذكر يحيي القلب وينيره ويحببه إلى ربه سبحانه وتعالى. فدل على أن الصلاة تكون مربية للعبد على الخير ومانعة له من الشر، مانعة له من الفحشاء والمنكر، ومربية له على ذكر الله سبحانه وتعالى والرغبة إليه والإقبال على الله جل وعلا. كما أن الصلاة أيضا فيها إعانة على المشاق والمكاره في الدنيا: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهذه الصلاة عبادة عظيمة من رحمته سبحانه أنه شرعها لعباده المؤمنين وأوجبها عليهم لمصلحتهم وفائدتهم. أما من لا يجد للصلاة لذة ولا يجد لها راحة، هذا دليل على أنه لم يصلي الصلاة المطلوبة، فلم يذق طعمها ولم يتلذذ بفائدتها، وإنما يعتبرها من العادات والتقاليد كما يقولون، لأنهم لم يذوقوا طعمها وفائدتها. نعم.
قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر.
فإن الصلاة
فيها دفع للمكروه،
دفع للمكروه وهي الفحشاء والمنكر، هذا مكروه. نعم.
وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله،
وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله جل وعلا بالحول والعمل واللسان والقلب. نعم.
وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن
ذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، أعلى درجة. نعم. وكلاهما عظيم لكن الأعمال تتفاوت. نعم.
وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله عبادة الله. نعم. وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه مقصود لغيره على سبيل التبع.
نعم. ترك المحرمات والمعاصي والمنكرات هذه وسيلة للغاية، والغاية هي عبادة الله وحده لا شريك له. نعم.
والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك. فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل.
نعم. الأصل أن القلب مفطور على محبة الله وعبادته، هذا هو الأصل. فإن انحرف فإنما يكون هذا لسبب عارض عرض له، إما التربية السيئة فأبواه يهودانه، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. التربية السيئة تفسد الفطرة، وإما بأن يتبع الشهوات والرغبات النفسية فتنحرف به عن الفطرة التي فطر عليها، فهو يدفعها، الموفق يدفع هذه العوارض. هذه العوارض تعرض لكل أحد، يعني ابتلاء وامتحان، لكن الموفق يدفعها بالعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
قال تعالى في سورة الشمس: الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. أقسم بالنفس لأن النفس من العجائب، فيها عجائب من خلق الله سبحانه وتعالى. فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها الله سبحانه وتعالى ذلك، إما أن تكون فاجرة متبعة للمعاصي والشهوات، وهذا هو الغالب على نفوس البشر، وتقواها أو تكون تقية زكية تبتعد عن هذه العوارض، تتعلق بربها سبحانه وتعالى. فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها. من زكى نفسه، زكاها يعني طهرها وكملها بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد خاب من دساها في المعاصي والذنوب، دنسها، دسها في التراب بدل أن يرفعها بالعبادة. فالإنسان هو الذي يضع نفسه، هو الذي يضع نفسه، إما في موضع الردى وإما في موضع الهدى. والإنسان حيث وضع نفسه، فعليك برعاية نفسك، عليك برعاية نفسك وحفظها المحافظة عليها، لا تطاوعها فتجذبك إلى الشر، بل أنت امسك زمامها واجذبها إلى الخير، لأن قيادها بيدك، والله أسند إليك ذلك. قد أفلح من زكاها، أنت اللي تزكيها. قد خاب من دساها، أنت اللي تدسيها بأفعالك تصرفاتك. نعم.
وقال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
تزكى يعني بالطاعة. قد أفلح من تزكى أي زكى نفسه بالطاعة. تزكية النفس على قسمين: تزكية مأمور بها مطلوبة، وهي تزكيتها بالطاعة والعبادة، وتزكية مذمومة، وهي مدح النفس والإعجاب بها. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. نعم.
وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم.
نعم.
وقال تعالى:
قل للمؤمنين، قل أيها الرسول للمؤمنين، بلغهم عن الله جل وعلا، يغضوا من أبصارهم عن المحرمات، ولا تتبع بصرك النظر إلى الشهوات والمحرمات، لأن ذلك يجر عليك الوبال، بل احفظ. ولهذا قال يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم، لأن ما هم مطلوب منك أنك تغمض أو تحزم عيونك، المطلوب أنك تنظر ببصرك إلى ما تحتاج إلى النظر إليه، إلى طريقك، إلى الحوائج التي تريدها من المباحات، وإنما تغض عن المحرمات فقط، تغض بصرك عما حرم الله. يغض من أبصارهم، من تبعيضهم، ويحفظ فروجهم، لأن غض البصر وسيلة لحفظ الفرج، وعدم غض البصر وسيلة لإضاعة الفرج والوقوع في الفواحش. فالنظر بريد، النظر المحرم بريد إلى المعصية، وسهم مسموم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، سهم مسموم من سهام إبليس. والسهم لا بد له من إصابة، ماذا يصيب؟ يصيب قلبك، إذا أطلقته في الحرام أصاب قلبك، مثل السهم الذي تطلقه من الرمية يصيب قلبك، فلا تطلقه ويجلب لقلبك الفساد والسفاه. غضه عما حرم الله من المناظر المحرمة، النظر إلى النساء، النظر إلى المردان، النظر إلى الصور الفاتنة، وفي وقتنا النظر إلى الفضائيات التي فيها النساء وفيها الفتن، فيها عرض النساء متدرجات سافرات، ولا يختارون إلا أجمل النساء وأشب النساء لوسائل الإعلام لأجل الفتنة، لأجل فتنة من ينظر إليهن. فالمسلم يغض بصره عن هذه الأمور، وإلا فإنه سيقع إما على المدى القريب أو البعيد سيقع فيما حرم الله إن لم يغض بصره. وللمؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون، أما المنافق والكافر هذا لا يقبل ولا يغض من أبصارهم، ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى أي أطهر، أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وليس هذا خاصا بالرجال بل للنساء أيضا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن حفظ الفرج غض البصر، ومن حفظ الفرج الحجاب للمرأة، الحجاب للمرأة هذا من حفظ الفرج. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. فالمرأة تغض بصرها عن الرجال ومتابعتهم، وتحتجب عن الرجال، تستر نفسها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. فهذه كلها وسائل، وسائل لحفظ الفروج. نعم.
وقال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا.
نعم، لما تكلم من تكلم بما أشاعه المنافقون حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك والكذب الذي يريدون به أن يكيدوا للرسول صلى الله عليه وسلم ويمتحنوه ويضيق صدره عليه الصلاة والسلام من الحديث، بعض المؤمنين الذين عندهم تغفيل أو استماع للمنافقين تكلموا معهم انطلع عليهم هذا الإفك والعياذ بالله. فالمؤمن يصون سمعه أيضا، إذا سمع الكلام الفاحش والكلام في الناس والغيبة والنميمة والقذف إنه يصون سمعه كما يصون بصره، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن بعض المؤمنين حصل منه استماع لهذه الشائعة وتكلم بها، تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء، الله هو الذي يزكي من يشاء، ولكن يكون هذا بسبب من العبد، العبد يبتعد عن إطلاق البصر إلى ما حرم الله ويبتعد عن سماع الكلام المحرم، فالله جل هذا سبب من قبل العبد، الله جل وعلا يزكيه إذا فعل هذا الشيء، فعل السبب فإن الله يزكيه. نعم، ولكن الله يزكي من يشاء، فالعبد يزكي نفسه بفعل الأسباب، والله يزكي عبده بمنعه وحفظه من الوقوع في ما لا يجوز. نعم،
وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس.
نعم، هذا من قبل العبد، هذا سبب من قبل العبد يزكي نفسه بذلك، ثم الله جل وعلا يوفقه ويزكيه ويمنعه ويطهره من هذه الأمور. نعم،
وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك.
إنما تزكى النفوس بالطاعة، بالطاعة وترك المعصية، طاعة الله بتوحيده وعبادته وفعل ما يرضاه وترك ما نهى الله عنه من الشرك وسائر المعاصي الكبائر والصغائر، هذا كله تزكية للنفوس. نعم،
وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر.
عاد الشيخ رحمه الله إلى سياق الكلام الأول، لأن الإنسان يكون رقيقا لرغبته وهواه، ولذلك يخضع ويذل لمطامعه وإن كانت تضره، ويخضع أيضا لمن يعينه على مطامعه، ويكون رقيقا له حتى ولو كان ملكا أو رئيسا، فإنه يخضع لخدمه وأعوانه الذين يعينونه على ما يريد، فهو رقيق لهم، وإن كان في الظاهر أنه سيد لهم لكنه رقيق لهم، يلتمس رضاهم ولا يريد أن يبتعدوا عنه، لأنه يستخدمهم لأغراضه وأهوائه، فهو رقيق لهم من هذه الناحية، وهم يتسلطون عليه ويتهددونه بتركه والبعد عنه إن لم يحقق لهم رغباتهم. نعم،
وكذلك طالب الرئاسة والعلو،
لأن طالب رئاسة يريد أن يحصل على الرئاسة بأي ثمن. نعم،
وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها،
لمن يعينه على الرئاسة وعلى العلو في الأرض، يريد ذلك بأي وسيلة، ولو بأن يذل للناس ويخضع للناس وللخدم ولرجاله وحاشيته. نعم.
قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم.
هو في الظاهر ملك لهم رئيس لهم، لكنه في الباطن رقيق لهم، مأسور لهم، يراعيهم ويرغبهم في خدمته وفي نعم.
ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو. نعم.
يبذل لهم الأموال، يعطيهم الرواتب الضخمة والعطيات، ويوليهم الوظائف الكبيرة من أجل أن يحققوا له رغباته ومطامعه. نعم.
ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه،
وقد يخطئون في حقه فيعفو عن ذلك من أجل أن يتألفهم لخدمته وتحقيق رغباته. نعم. فيصبر على ما يكرهه منهم لأجل هذا. نعم.
فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم.
نعم، لأنه لو لم يطيعهم فيما يريدون لنفروا منه، وهو لا يستطيع أن يحقق مطامعه إلا بهم. نعم.
والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر.
نعم، فالحاشية فيها عبودية لرئيسها، لأنه يحقق لهم مطامعهم ووظائفهم واعطياتهم، والرئيس رقيق للحاشية لأنها تحقق له الرئاسة والعلو في الأرض، وكل واحد رقيق للآخر. ولهذا يقول الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. بعض لبعض خدم، فالملك يخدم الحاشية والحاشية تخدمه. نعم.
والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله.
نعم، ينقص من عبادة الله بقدر ما يذل لغيره ويتعلق قلبه بغيره. أما المؤمن فيعلق قلبه بالله، ومن علق قلبه بالله كفاه الله كل شيء، أن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالمؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل ويطيع الله من أجل أن يطيعه الناس وينقادوا له. ولهذا في الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمؤمن الحق يعلق قلبه بالله عز وجل، ولا يذل لغير الله، ولا يطمع إلا فيما عند الله عز وجل، لأن الله بيده الملك، بيده كل شيء. فأنت علق قلبك بالله جل وعلا، وسيذل لك الناس، المخلوقات يذلها الله لك. نعم.
وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر.
وليس معنى أن الإنسان لا يذل للناس ولا يخضع للناس أنه يستغني عن الناس نهائيا، يحتاجه إلى الناس، يحتاج إلى التعاون معهم، يحتاج، لكن لا يذل لهم ويخضع لهم، وإنما يذل ويخضع لله، والناس أسباب، إنما هي مجرد أسباب. نعم.
وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق.
نعم، إذا كان التعاون على معصية الله، إذا كان التعاون على ما يغضب الله عز وجل، فكل منهما آثم، كل منهما عاص لله سبحانه. أما إذا كان تعاونهما على طاعة الله هذا شيء مطلوب. قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خذ هذه الآية قاعدة معك، أن يكون التعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى مطلوب، والتعاون على الإثم والعدوان منهي عنه، فيه خطر عظيم. فالسراق وقطاع الطريق يتعاونون، أليسوا يتعاونون؟ يتعاونون على قطع الطريق، ويتعاونون على السرقة، ويتعاونون على فعل الفواحش، لكنهم يتعاونون على الإثم والعدوان. نعم.
وكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر.
نعم.
وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه.
نعم، إذا تعلق قلبه بالمال، حب المال، فإن همه في تحصيل المال من حلال أو من حرام، يهم تحصيل المال فقط بأي وسيلة. هؤلاء أصحاب الدنيا، بالربا، بالسرقة، بالقمار، والميسر، بالرشوة، ببيع المخدرات، بأي وسيلة، لأنه يحب المال، فهو عبد للمال والعياذ بالله. ولذلك يطلب المال بما يسخط الله بأي وسيلة. أما المؤمن يحب المال، يحبون المال حب الجنة، يحب المال، لكن لا يقدم محبة المال على محبة الله سبحانه وتعالى. إذا تعارضت محبة المال مع محبة الله فإنه يقدم محبة الله، ولذلك يترك المحرمات، يترك الربا، يترك الخديعة والكذب، يترك الميسر والقمار، يترك الرشوة، يترك المكاسب المحرمة، ما يحمل حب المال على هذه الأمور، وإنما يقتنع بالمكاسب المباحة والمكاسب الطيبة، ولو كانت قليلة فإن الله يبارك فيها. وأما المكاسب المحرمة فهي وإن كانت كثيرة إلا أنها منزوعة البركة، يمحق الله الربا ويبطل الصدقات. قد يجمع الإنسان الأموال الطائلة ولا ينتفع منها، لا في دينه ولا في دنياه، ولا في دنياه ولا في آخرته، وإنما يتعب في جمعها فقط، يتركها لغيره. فما هو بالمهم أن الإنسان يجمع الأموال، المهم كيفية جمع الأموال من أي طريق. فالذي يقنع بما أحل الله يبارك الله له وينمي ماله ويغني قلبه ويسعد بماله وينفق في سبيل الله. وأما العكس فإنه إنما يكون مجرد آلة، مثل الآلة التي تجمع الأشياء وهي لا تنتفع بها. نعم.
وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه.
نعم، إذا كان همه طلب المال فإنه يقدم طلب المال ولو من مسخط الله عز وجل، ولو من المكاسب المحرمة. نعم.
وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله.
نعم، الإنسان بحاجة إلى المال، ما هو معنى ذمة المال أنك تترك المال وتقتصر على العبادة. لا، طلب الرزق من العبادة، تؤجر عليه، فأنت تطلب ما تستعين به على حياتك وعبادة الله، لكن من الكسب الحلال، كسب الطيب، هذا هو المطلوب. نعم المال الصالح للرجل الصالح، والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالمال يتعدى نفعه، فالمال مطلوب، ولكن له طرق شرعها الله سبحانه وتعالى، لكن كثير من الناس ما يقنع بهذه الطرق ولا ترضيه هذه الطرق، فهذا هو عبد المال، هذا عبد المال. أما الذي يقنع بالطرق المباحة فهذا عبد لله، ويأخذ المال للاستعانة به على عبادة الله سبحانه وتعالى. فرق بين هذا وهذا. نعم.
وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومنكحه ونحو ذلك.
الإنسان بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى شراب، وهذا ما يحصل إلا بالمال بثمن. بحاجة إلى الزواج، ولا يتزوج إلا بمال. نعم.
فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه.
يطلب من الله، يدعو الله عز وجل، ويبذل السبب لطلب الرزق من الوجوه المباحة مع الدعاء والتعلق بالله عز وجل. نعم.
فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه.
نعم. المال إنما هو خادم لك ووسيلة تستعملها، مثل المركوب الذي تركبه، مثل الفراش الذي تجلس وتنام عليه، أنت بحاجة إلى هذه الأمور. الإنسان بحاجة إلى ما يؤمن له حياته من المال الحلال. قد جعل الله جل وعلا في الحلال غنية عن الحرام. نعم.
فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته. بل بمنزلة الكنيف.
نعم.
الذي يقضي فيه حاجته،
محل قضاء الحاجة. الإنسان بحاجة إلى هذه الأمور، حاجة أنه يبني كنيف ومحل دورة مياه يقضي فيها حاجته، بحاجة إلى أنه يبني غرفة ينام فيها يجلس فيها، كل هذا من حوائجه. نعم.
من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه،
من غير أن يستعبده المال فيطلبه من أي وسيلة وينسى رضا الله سبحانه وتعالى فيكون هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. قال الله جل وعلا: إلا المصلين. شوف، إلا المصلين. والمصلون كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الهلع، طلب المال من غير حله ومن غير وجهه، تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم.
من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
إذا أغناه الله منع ما أوجب الله عليه من الزكاة ومن الحقوق، وإذا مسه الشر فإنه يجزع ويسخط ولا يصبر ويقول هذا من عند الله ويرضى بقضاء الله وقدره، لأنه يعبد المال. إن حصل له رضي واطمئن وفرح، وإما حصل له فإنه يكفر والعياذ بالله ويجزع. نعم.
ومنها ما لا يحتاج العبد إليه.
هذا القسم الثاني، المال أو الأموال على قسمين: قسم يحتاجه العبد، هذا لا لوم عليه إذا سعى في طلبه وتحصيله، لا لوم، بل هو مأجور في هذا. نعم. هذا القسم الأول.
ومنها ما لا يحتاج العبد إليه
هذا الفضول، فضول المال الزائدة عن الحاجة.
نعم. فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به،
لا ينبغي، هو ما يمنع أنه يطلب الزيادة ويطلب الثروة، ما في مانع، لكن لا يعلق قلبه بهذا المال، إن حصل له رضي وإن لم يحصل لم يرضى.
نعم. فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له.
نعم.
وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة.
نأجل هذا إلى الدرس القادم. نعم. النوع الثاني.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هو القول الراجح في ما ورد في سورة يوسف عليه السلام في الهم، في قوله تعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ وهناك تفاسير قد قالت كلاما عجيبا يستحيل على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فما الراجح في ذلك؟
الآية فيها الجواب: وهم بها لولا أن رأى برهان، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكن رأى برهان ربه فلم يهم بها. هذا جواب. الجواب الثاني من شيخ الإسلام رحمه الله عن رأية الكلام، يقول: حتى الإنسان لو هم بالمعصية وتركها لله فإنها تكتب له حسنة، كما في الحديث: إذا هم بسيئة تركها لله كتبت له حسنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ورد أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد تزوج بامرأة العزيز بعدما توفي زوجها؟
من قال أن العزيز توفي قبل يوسف؟ الله أعلم.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا أصلي ومحافظ على الصلاة ولله الحمد، لكن صلاتي لا تنهاني عن بعض المعاصي كالنظر المحرم والعادة السرية، فما علاج ذلك حفظكم الله؟
هذا دليل على النقص في صلاتك، فيها نقص، عليك أن تعالج النقص الذي في صلاتك، أن تقبل على الله وتخشع لله وتخضع لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هي أهم المقومات التي تعين الإنسان على حفظ بصره وفرجه غير غض البصر التي ذكرتم حفظكم الله؟
البعد عن مواطن الشهوات، ما يروح لأسواق النساء والمعارض واللي فيها النساء والمتبرجات، لا ينظر إلى الفضائيات التي تعرض فيها النساء المتبرجات المتزينات، يبتعد عن الأسباب التي فيها عرض هذه الفتن، يبتعد عنها ولا يذهب إليها ولا ينظر إليها. نعم.
يقول فضيلة:
لا يصاحب الأشرار الفسقة، يبتعد عن صحبتهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما توجيهكم لمن يجاهد نفسه بتزكيتها وهي لا ما توجيهكم لمن يجاهد نفسه بتزكيتها وهي لا تلبث أن تتفلت عليه وتتكاسل وتضعف؟
نعم، يحتاج إلى صبر، وصحيح أن النفس تتفلت على صاحبها، لكن يصبر عليها ويلزمها بطاعة الله، ثم بعد ذلك تتعود نفسه على الطاعة وتسهل عليه بعد المران والممارسة. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك فرق بين البلاء والابتلاء؟
البلاء هو الشر الذي يكون، والابتلاء هو عرض هذا الشر على الإنسان. ابتلاء أي عرض هذا الشيء على الإنسان أو تمكين الإنسان منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم قراءة الكتب والجرائد التي لا تخلو من صور النساء مع أني لا أنظر للصورة.
والله الابتعاد عنها بلا شك أنه أحسن للإنسان، ولو ابتليت بجريدة ولا مجلة تقرأ خبر فيها لا تنظر إلى الصورة ولا تتأمل فيها، اعتبرها غير موجودة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المرأة حق عليها أن لا تشاهد التلفاز بسبب ظهور الرجال على هذا التلفاز؟
لا شك أن هذا أحسن لها، لأن المرأة ضعيفة، وإذا رأت الرجل بالتلفاز تعلمون أنهم يتهيئون للظهور بالملابس الجميلة والمحسنات، والنساء ضعيفة، فكونها تبتعد عن النظر في التلفزيون لا شك أنه أحفظ لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دائما يفكر في ابنة عمته، رجل دائما يفكر في ابنة عمته، السؤال هل هذا التفكير من أسباب عدم حفظ الفرج؟
التفكير قل من يسلم منه، مجرد التفكير في النفس قل من يسلم منه، لكن يقطع هذا التفكير، يقطع هذا التفكير ويتركه ثم ينساه بعد ذلك. نعم. لا يسترسل معه. نعم. وإن تمكن من الزواج من ابنة عمتي تزوجها لما أحل الله عز وجل. نعم. أو غيرها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الانترنت، وما رأيكم في من يقول إنه وسيلة دعوية أساسية وفضيلتكم يعلم أنه مجمع للشر كله، بل هو شر من القنوات الفضائية، التوجيه في ذلك وفقكم الله؟
أنا لا أعرفه، لكن السائل شخص ما فيه في آخر السؤال، ما دام أنه أخبث من الفضائيات فالمسلم ينفر منه ويبتعد عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التذلل أو الذل للعالم من أجل هل الذل للعالم من أجل أن يبذل له مزيدا من العلم الذي آتاه الله، هل هذا الأمر منهي عنه، وهل فيه عبودية لغير الله؟
هذا تأدب وليس هو من العبودية، هذا من باب التأدب مع أهل العلم وأهل وكبار السن والوقار، هذا مطلوب أن الإنسان يقدرهم وأنه يجلهم على ما عندهم من العلم وكبر السن، ولا يعتبر هذا من العبودية، يعتبر من العبادة. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، هذا من العبادة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر في الدرس ذكر النظر إلى المردان، فما المقصود بالمردان وما السبب في عدم النظر إليهم ومجالستهم؟
ما أظن أحد منكم يجهل من هم المردان. المردان هم الصغار، الشباب الذين لم تنبت شعورهم ولحاهم، هؤلاء هم المردان، فيهم فتنة. بعض العلماء يقول أنهم أشد فتنة من النساء، أنهم أشد فتنة من النساء، لأن الشيطان يزينهم أكثر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن والمعاصي، أم أن طلب العصمة هو للأنبياء فقط؟
العصمة المنع يا أخي، العصمة المنع، تطلب أن الله يمنعك من المعاصي، ولو مهم مثل عصمة الأنبياء، أن الله يمنعك منها ويبغضه إليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب علم ولي مصلحة عند أحد الأشخاص، وهذه المصلحة سوف تكون سببا بإذن الله في طلبي للعلم الشرعي، فهل يجوز لي أن أطلب هذه المصلحة من هذا الشخص موضحا له أنني طالب علم وأن هذه المصلحة سوف تعينني على الاستمرار في طلبه، أم أن هذا ينافي التوكل على الله؟
هذا من اتخاذ الأسباب، واتخاذ الأسباب لا بد منها ولا ينافي، ما ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا أن السؤال للحاجة أنه جائز، سؤال الناس للحاجة أنه جائز بقدر الحاجة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالجهاد الذي يكون بالمال؟
الجهاد الذي يكون بالمال شراء السلاح للمجاهدين وتجهيز الغازي في سبيل الله، هذا الجهاد، جهاد بالمال، الإعانة على الجهاد بالمال، بالسلاح، بالرجال، بالعدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا جمع الرجل
الجهاد الصحيح ما هو الفتن، أنك تساعد أهل التفجير وأهل التكفير تقول هذا من الجهاد، هذا باطل، ما هو من الجهاد هذا. نقصد الجهاد الشرعي الذي يكون بقيادة ولي أمر المسلمين، ويكون على بيت المال نقص أو ما فيه بيت مال أو ناقص، فأنت تساهم وتسهم في إعداد المجاهدين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا جمع الرجل المال من حله ومن حرامه ثم تاب إلى الله من ذلك هل يكون عليه شيء؟
نعم، يتخلص من الحرام. إذا كان عنده مال حرام يتخلص منه بأن يضع في مشاريع عامة تنفع الناس، وليس له في ذلك أجر، وإنما هو من باب التخلص، مثل المال الذي ليس له مالك يوضع في منافع المسلمين مع التوبة إلى الله منه. نعم.
يقول وإذا كان عليه مبلغ لأشخاص قد أخذها منهم بقصد فعل مشاريع خيرية كبناء المساجد، ماذا يصنع؟ هل عليه أن يعيدها لهم علما بأنه لا يجد الآن شيئا من المال، أم أن الله يتوب عليه إذا تاب من ذلك؟
هذه مصيبة يقع فيها بعض الناس أو بعض الجمعيات، أنها تأخذ الأموال من الناس بقصد ما تبي تضعها في المشاريع، ثم تضعف نفوسهم ولا يضعونها في مشاريع ويتملكونها أو يستهلكونها لحوائجهم. فإذا وقع الإنسان في شيء من هذا يتوب إلى الله، يرد الأموال إلى مصارفها التي خصصت لها، يردها إلى المساجد، إلى المشاريع التي خصصت لها. وإذا كان عاجزا في الوقت الحاضر فإنه يكتبها دينا في ذمته، يكتبها دينا في ذمته، متى ما يسر الله عليه يرد هذه الأموال إلى مواضعها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وبين قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي حينما قال ومن يعصهما، قال بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا؟
ألا والله أعلم أجاب عنه العلماء بأن مقام الخطبة لا بد فيها من البيان، فلا تجمع ضمير الله مع ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يفهم منه أن الإنسان ما يعصي إلا إذا عصى الله ورسوله جميعا، وأما إذا عصى الرسول فلا يعتبر عاصيا لله، هذا المحذور من الجمع. بعض الناس يفهم من الجمع أنه ما تكون معصية إلا إذا كانت معصية لله ولرسوله معا، أما لو عصى الرسول وحده فلا تعتبر هذه معصية. هذا هو المحذور والله أعلم من النهي عن جمع الضميرين في الخطبة، لأن الخطبة يحضرها عامة الناس، يحضرها المتعلم والجاهل، ويحضرها يحتاج إلى تفصيل وبيان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المال الحرام إذا مات صاحبه فهل للورثة أن يأخذوه وهم يعلمون أنه مال حرام؟
لا، إذا كانوا يعلمون أنه مال حرام فلا يجوز لهم أخذه، وليس هو مالا للميت، الحرام ليس مالا للميت، لا يجوز لهم أخذه، هذا يرجع فيه إلى المحكمة وإلى المحكمة الشرعية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هل يمكن الاستدلال بهذه الآية على أن عمل المرأة يختلف عن الرجل في الحياة فكل له مجاله الذي خلق له؟
فسرت الآية التي بعدها يا أخي إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يكون هذا معنى قوله شتى. نعم، أي مختلف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالإخلاص الذي يكون فيه العبد ممتثلا لعبودية الله ويخلص العبد من الشدائد والكربات؟
الإخلاص أن لا يكون للإنسان نية لغير الله، لا يعمل العمل وفيه نية لغير الله، إما طلب رياسة أو طلب مال أو طلب وظيفة أو طلب صنع، إنما يعمل العمل الصالح خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا الإخلاص. ما إذا كان فيه نية أو قصد لغير الله هذا ليس مخلصا لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول أنا امرأة لدي 5 من الأولاد، وبسبب شدة آلام الولادة وعدم خروج المولود الأخير إلا بعملية قمت بإجراء عملية استئصال للرحم، وأنا الآن نادمة، فهل علي شيء؟
فات السؤال، لو كان السؤال قبل أن تقدمي على العملية لكان له مكان، أما الآن وقد عملت العملية فات السؤال ولا فائدة في الجواب الآن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن تعمل امرأة محجبة في مدرسة كمعلمة للبنات، ولكن يوجد في هذه المدرسة بعض المعلمين الرجال، مع العلم أن هذه المعلمة لا يوجد منها تعامل مباشر مع هؤلاء الرجال؟
المدارس المختلطة تجنبها المرأة الصالحة لا تعمل فيها، وكذلك يجتنبها الرجل الصالح، المدارس المختلطة بين الرجال والنساء المؤمن يتجنبها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة من صلى ثم فرغ من صلاته وبعد الصلاة وجد بقعة قدر الظفر عليها صمغ لم يصل الماء إلى الجلد في هذه البقعة، فهل عليه شيء؟
نعم، لابد من إزالة الحائل وإعادة الوضوء ثم إعادة الصلاة، لأنه بقي شيء من أعضاء وضوءه لم يصل إليها الماء فلم يصح وضوءه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الاعتداء في الدعاء؟
الاعتداء في الدعاء أن يدعو على أحد لا يستحق، يظلم الناس يدعو عليهم، يدعو كذلك على أولاده أو على زوجته، هذا من الاعتداء في الدعاء. أو يطلب شيئا لا يصلح له، كان يطلب منازل النبيين والرسل، هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قراءة الأذكار بنية الحفظ والاستغفار كذلك بنية جلب المنافع الدنيوية، هل يعد هذا من الشرك؟
نعم، إذا كانت النية للدنيا خالصة فهذا من الشرك، من الشرك في العبادة، لكن ما هو الشرك المخرج من الملة؟ ليس هو الشرك المخرج من الملة، فالإنسان يخلص النية لله عز وجل، ولا بأس أنه ينوي مع النية لله أنه ينوي ما يحتاج إليه، حصول ما يحتاج إليه من أمور الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يدعو لدنياه ولآخرته. نعم. أما أن يقتصر على الدنيا، الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هذا هو المنهي عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض دور النشر أو التسجيلات تتولى كتابا أو أشرطة للعلماء وتنشرها، ثم ينقطع الكتاب أو الشريط وينفذ من السوق، فلا يعيدون الطباعة ولا يتركون غيرهم يقوم بنشرها. السؤال، هل لنا يا شيخ أن ننشرها دون إذنهم، خصوصا مع حجرهم على العلم؟
هذا له نظام، لا بد من التزام النظام، ولا يجوز أخذ مؤلف بدون إذن مؤلفه، طبعه بدون إذنه، الحق له. كذلك الشريط لا ينسخ إلا بإذن صاحبه، لأنه حق له ولا يعتدى على حقوق الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يطلب شخصا مماطلا 100,000 ريال. رجل يطلب شخصا مماطلا 100,000 ريال، فجاء رجل آخر وقال له بعني هذا الدين 80,000 حالة، هل بيعه هذا الدين صحيح؟
لا، هذا ما هو صحيح، من ناحية أنه ربا، يعني دراهم أقل دراهم أكثر هذا ربا، ومن ناحية أنه بيع للدين على غير من هو في ذمته، الدين لا يباع إلا على من هو في ذمته خاص، لا يباع على غيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد الآن دعاوى في بعض وسائل الإعلام بالمطالبة بعدم إقفال المحلات التجارية وقت الصلاة. يوجد الآن دعاوى في بعض وسائل الإعلام في المطالبة بعدم إقفال المحلات التجارية وقت الصلاة حتى لا تتعطل مصالح الناس بزعمهم، فما التوجيه في ذلك وفقكم الله؟
هذا من جملة ما يفيدون به للإسلام، قالوا صلاة الجماعة ما هي واجبة، وقالوا لا تغلق الدكاكين، الله جل وعلا قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لكن هؤلاء يريدون أنهم يعطلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريدون أن يعطلوا صلاة الجماعة في المساجد، يريدون أن لا تغلق المحلات وقت الصلاة، هذا كله من جملة محاولاتهم لطمس هذا الدين، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومظهر كلمته، وسيخيبون بإذن الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت الناس في مكة يتعلقون بجدار الكعبة من الحجر الأسود إلى ما بعد باب الكعبة، هل هذا وارد؟
هذا فعل الجهال أو المخرفين، ولا يجوز هذا، الكعبة ما يتعلق بها، وإنما يطاف بها وتستقبل في الصلاة. وأما التعلق بها هذا لا أصل له، إنما الحجر الأسود هو الذي يستلم ويقبل في الطواف، كذلك الركن اليماني يستلم يعني يمسح ولا يقبل. وأما بقية أركان الكعبة أو جدرانها فلا تمس ولا يتعلق بها.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حدثه دائم توضأ للطواف بعد صلاة العصر وأذن لصلاة المغرب وهو في الشوط الخامس، فماذا يجب عليه؟
يكمل طوافه، يكمل طوافه لأنه ما زال في العبادة ما كمل، يكمل الطواف ثم يطلع ويتوضأ يصلي المغرب.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد دعاء اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب والفجر، السؤال هل من الجائز أن أقول اللهم أجرني ووالدي من النار؟
الحديث فيه مقال، ولكن من دعا الله بهذا الدعاء فلا يمنع من هذا، لأن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في الترغيب والترهيب وما فيه مصلحة للمسلم، لكن لا يبنى عليها أحكام من حلال أو حرام، وإنما يعمل بها في الترغيب والترهيب والوعظ فقط. فيقول الإنسان هذا الذكر لكن لا يزيد على اللفظ الوارد، لا يزيد على اللفظ الوارد. وإذا أراد يدعو لوالديه أو لإخوانه المسلمين فيدعو لهم بغير هذه الصيغة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قدر الله علي بحادث توفي على إثره رجل هندوسي، وقد تم دفع الدية وتقرير يقول وقد تم دفع الدية.
نعم.
وتقرير المرور أن القتل خطأ، سؤاله هل علي صوم؟
نعم عليك صوم، لأن النفس حرم الله قتلها وأوجب الكفارة الدية والكفارة في قتل المعاهد والمستأمن، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وبعد السلام من صلاة العصر أستغفر الله 3 ثم أشرع في قراءة بعض الأحاديث على جماعة المسجد، فأتاني بعض الجماعة وقال دعنا نذكر الله بعد الصلاة بالذكر الوارد ثم ابتدئ في القراءة، فما التوجيه فيه؟
يروحون ما يقعدون، يعني يقعدون لما يخلصون. ولكن يا أخي الأحاديث من ذكر الله، قراءة الأحاديث من ذكر الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعطيت عائلة فقيرة عدد أفرادها 10 أعطيتهم طعاما، فهل يجزئ عن كفارة اليمين أم لا بد من التحقق من أن كل واحد قد أكل بعينه؟
لا يكفي، إذا كانوا 10 فقراء دفعت لهم 15 كيلو فيكفي هذا. نعم، دفعت لهم جملة 15 كيلو، كل واحد كيلو نصف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوسف بن يعقوب بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جرى عليه من الابتلاء والامتحان ما قصه الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف من أولها إلى آخرها. فأولا ابتلي بأخذه من أبيه وفراقه من أبيه وهو طفل صغير، وإلقائه في الجب وهو البئر يريدون التخلص منه، ثم بعد إخراجه من الجب ديع وصار رقيقا خادما عند ملك مصر، فلما بلغ شده واستوى كان جميلا، ألقى الله عليه الجمال الذي خصه به، فامرأة العزيز والنساء عادة تبتلى بالعشق وبالتعلق بالرجال، حكمي أنه عندها في بيتها أرادت منه الفاحشة، انتقل من ابتلاء الجسم وابتلاء الشدة إلى الابتلاء بالنعمة والابتلاء بالشهوة. امرأة العزيز حاولت معه، وهي امرأة ملك عندها من الرفاهية والجمال وما عندها ما ليس عند غيرها، تصنعت وأغلقت الأبواب، طلبت منه مواقعتها ولكنه أبى، أبى واستعاذ بالله. ألحت عليه تطلب منه ما تريد ولكنه أبى وصمم، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فلما رأى منها الإلحاح هرب، هرب يريد الخروج من الباب، فلحقت به وجرت وراءه تريد إمساكه عن الخروج. صادف عند الباب أنه جاء زوجها، فلما رأت زوجها قلبت الدعوة عليه، على يوسف عليه السلام، كذبت عليه وادعت أنه هو الذي يراودها عن نفسه، وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم. فهي ألقت التهمة والدعوة عليه، هذا من مكر النساء ومن كيدهن، ولكن الله بين الحق وبين كذبها بعلامة في قميصه، وهو أنه لما هرب أمسكت قميصه فانشق يدها من خلفه، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي يريد أن يكذبها. فشهد شاهد من أهلها وقال انظروا في الأمارة والعلم إن كان الشق من الأمام فهي صادقة أنه أقبل يريدها فدفعته حتى انشق ثوبه، وإن كان الشق من الخلف فهي كاذبة وهو الصادق لأنها جذبته. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فأكذبها الله سبحانه وتعالى وبين صدق يوسف عليه الصلاة والسلام. والسبب في ذلك هو الإخلاص لله عز وجل. إخلاص يوسف لربه هو الذي فرج عنه عند الشدة وخلصه من هذه التهمة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولكن الشاهد أن الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله جل وعلا خلصه ونجاه وصرف عنه السوء وهو تعلق بها وعشقها، صرف ذلك عنه. والفحشة وهي الوقوع في الزنا صرف الله عنه الأمرين. ثم علل سبحانه ذلك بقوله إنه من عبادنا المخلصين. كلمة من عبادنا هنا هذه عبودية خاصة، عبودية خاصة ثناء عليه، وإلا كل الناس من عباد الله العبودية العامة، ولكن هذه كلمة ثنى عليه إنه من عبادنا فالمخلصين. بسبب إخلاصه لله عز وجل نجاه الله من هذه الشدة وهذه المحنة وهذه الكربة. هذا هو الشاهد منها، أدل على أن من أخلص لله عز وجل فإن الله ينجيه. إنه من عبادنا المخلصين هذا تعليل عام، كل من أخلص لله عز وجل وعبد الله حق عبادته فإن الله يخلصه في الشدائد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم.
قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها
وهو العشق.
نعم. ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله،
والتعلق بالصور والنظر فيها والميل إليها سبب للوقوع في الفحشاء. الله صرف عنه السبب والمسبب لأنه من عباد الله المخلصين. نعم.
ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج.
ولهذا
يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله،
يكون الإنسان قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله فإنه يحصل عنده ميل مع الفتن ومع، لكنه إذا ذاق حلاوة الإيمان والإخلاص لله فإنه يستقر قلبه مع الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إلى فتنة ولا إلى مناظر سوء ولا إلى لذة عاجلة وشهوة حاضرة، وإنما ينظر إلى المستقبل والعواقب. هذا من وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له، بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج،
كما حصل ليوسف عليه السلام في هذا الموقف الصعب. نعم.
قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله عبادة الله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها.
نعم. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لجميع الأمة: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ثم بين فائدة الصلاة فقال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لأن المقصود من تلاوة الكتاب ليس الترنم باللفظ والتغني بالقرآن وتحسين الصوت والترتيل، هذه وسيلة، وأما الغاية فهي العبادة. وأقم الصلاة، هذه أعظم أنواع العبادة، لأن الصلاة تمتاز عن غيرها من العبادات في هاتين الميزتين: تنهى عن الفحشاء والمنكر. تنهى الصلاة تنهى عن الوقوع في الفحشاء، لأن الذي يلازم الصلاة وطاعة الله ومناجاة الله جل وعلا فإن صلاته تبعده عن الوقوع في الفحشاء وهي المعصية القبيحة، والمنكر عموما، تنهاه عن المنكر عموما. فتجد المصلين يمتازون على غيرهم بالاستقامة والمحافظة على الدين، لأن الصلاة تورث في قلوبهم خشية الله سبحانه وتعالى ومحبته. وأما من أضاع الصلاة فإنه يضيع، تضيع نفسه ويكون مع هواه. تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه فائدة عظيمة. الفائدة الثانية أعظم: ولذكر الله أكبر. الصلاة ذكر لله عز وجل، تشتمل على الذكر بالقول وبالفعل وبالقلب وباللسان، فالصلاة كلها ذكر لله عز وجل. والقلب والذكر يحيي القلب وينير القلب، فالعبد الذي يحافظ على هذه الصلوات الخمس مع الجماعة يجد هذه الفوائد العظيمة. أما من ضيع الصلوات الخمس فإنه يفقد هذه المزايا. ولهذا قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالذي يضيع الصلاة يتبع شهوات نفسه، يتبع هواه، أما الذي يحافظ على الصلاة فإنها تحجزه عن الشهوات المحرمة وعن الهوى. ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من كل شيء. الصلاة فيها ذكر لله عز وجل، والذكر يحيي القلب وينيره، ويحببه إلى ربه سبحانه وتعالى. فدل على أن الصلاة تكون مربية للعبد على الخير ومانعة له من الشر، مانعة له من الفحشاء والمنكر، ومربية له على ذكر الله سبحانه وتعالى والرغبة إليه والإقبال على الله جل وعلا. كما أن الصلاة أيضا فيها إعانة على المشاق والمكاره في الدنيا، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهذه الصلاة عبادة عظيمة من رحمته سبحانه أنه شرعها لعباده المؤمنين وأوجبها عليهم لمصلحتهم وفائدتهم. أما من لا يجد للصلاة لذة ولا يجد لها راحة، هذا دليل على أنه لم يصلي الصلاة المطلوبة، فلم يذق طعمها ولم يتلذذ بفائدتها، وإنما يعتبرها من العادات والتقاليد كما يقولون، لأنهم لم يذوقوا طعمها وفائدتها. نعم.
قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر.
فإن الصلاة
فيها دفع للمكروه.
دفع للمكروه وهي الفحشاء والمنكر، هذا مكروه. نعم.
وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله.
وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله جل وعلا بالحول والعمل واللسان والقلب. نعم.
وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن
ذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، أعلى درجة. نعم. وكلاهما عظيم لكن الأعمال تتفاوت.
نعم. وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله عبادة الله. نعم. وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه مقصود لغيره على سبيل التبع.
نعم. ترك المحرمات والمعاصي والمنكرات هذه وسيلة للغاية، والغاية هي عبادة الله وحده لا شريك له. نعم.
والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك. فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل.
نعم. الأصل أن القلب مفطور على محبة الله وعبادته، هذا هو الأصل. فإن انحرف فإنما يكون هذا لسبب عارض عرض له، إما التربية السيئة فأبواه يهودانه، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، التربية السيئة تفسد الفطرة، وإما بأن يتبع الشهوات والرغبات النفسية فتنحرف به عن الفطرة التي فطر عليها، فهو يدفعها، الموفق يدفع هذه العوارض تعرض لكل أحد، يعني ابتلاء وامتحان، لكن الموفق يدفعها بالعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
قال تعالى في سورة الشمس: الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. أقسم بالنفس لأن النفس من العجائب، فيها عجائب من خلق الله سبحانه وتعالى. فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها الله سبحانه وتعالى ذلك، إما أن تكون فاجرة متبعة للمعاصي والشهوات، وهذا هو الغالب على نفوس البشر، وتقواها أو تكون تقية زكية تبتعد عن هذه العوارض، تتعلق بربها سبحانه وتعالى. فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها. من زكى نفسه، زكاها يعني طهرها وكملها بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد خاب من دساها بالمعاصي والذنوب، دسها في التراب بدل أن يرفعها بالعبادة. فالإنسان هو الذي يضع نفسه، إما في موضع الردى وإما في موضع الهدى. والإنسان حيث وضع نفسه، فعليك برعاية نفسك، عليك برعاية نفسك وحفظها المحافظة عليها، لا تطاوعها فتجذبك إلى الشر، بل أنت امسك زمامها واجذبها إلى الخير، لأن قيادها بيدك. والله أسند إليك ذلك: قد أفلح من زكاها، أنت اللي تزكيها. قد خاب من دساها، أنت اللي تدسيها بأفعالك وتصرفاتك. نعم.
وقال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
تزكى يعني بالطاعة. قد أفلح من تزكى أي زكى نفسه بالطاعة. تزكية النفس على قسمين: تزكية مأمور بها مطلوبة، وهي تزكيتها بالطاعة والعبادة، وتزكية مذمومة، وهي مدح النفس والإعجاب بها. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. نعم.
وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم.
نعم.
وقال تعالى:
قل للمؤمنين، قل أيها الرسول للمؤمنين، بلغهم عن الله جل وعلا، يغضوا من أبصارهم عن المحرمات، ولا تتبع بصرك النظر إلى الشهوات والمحرمات، لأن ذلك يجر عليك الوبال، بل احفظ. ولهذا قال: يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم، لأن هم مطلوب منك أنك تغمض أو تحزم عيونك، المطلوب أنك تنظر ببصرك إلى ما تحتاج إلى النظر إليه، إلى طريقك، إلى الحوائج التي تريدها من المباحات، وإنما تغض عن المحرمات فقط، تغض بصرك عما حرم الله. يغض من أبصارهم، من تبعيضهم. ويحفظ فروجهم، لأن غض البصر وسيلة لحفظ الفرج، وعدم غض البصر وسيلة لإضاعة الفرج والوقوع في الفواحش. فالنظر بريد، النظر المحرم بريد إلى المعصية، وسهم مسموم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، سهم مسموم من سهام إبليس. والسهم لا بد له من إصابة، ماذا يصيب؟ يصيب قلبك، إذا أطلقته في الحرام أصاب قلبك مثل السهم الذي تطلقه من الرمية، يصيب قلبك، فلا تطلقه ويجلب لقلبك الفساد والسفاه. غضه عما حرم الله من المناظر المحرمة، النظر إلى النساء، النظر إلى المردان، النظر إلى الصور الفاتنة، وفي وقتنا النظر إلى الفضائيات التي فيها النساء وفيها الفتن، فيها عرض النساء متدرجات سافرات ولا يختارون إلا أجمل النساء وأشب النساء لوسائل الإعلام لأجل الفتنة، لأجل فتنة من ينظر إليهن. فالمسلم يغض بصره عن هذه الأمور، وإلا فإنه سيقع إما على المدى القريب أو البعيد سيقع فيما حرم الله إن لم يغض بصره. وللمؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون، أما المنافق والكافر هذا لا يقبل ولا يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، ذلك أزكى أي أطهر، أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وليس هذا خاصا بالرجال بل للنساء أيضا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن حفظ الفرج غض البصر، ومن حفظ الفرج الحجاب للمرأة، الحجاب للمرأة هذا من حفظ الفرج. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. فالمرأة تغض بصرها عن الرجال ومتابعتهم، وتحتجب عن الرجال، تستر نفسها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. فهذه كلها وسائل، وسائل لحفظ الفروج. نعم.
وقال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا.
نعم، لما تكلم من تكلم بما أشاعه المنافقون حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك والكذب الذي يريدون به أن يكيدوا للرسول صلى الله عليه وسلم ويمتحنوه ويضيق صدره عليه الصلاة والسلام من الحديث، بعض المؤمنين الذين عندهم تغفيل أو استماع للمنافقين تكلموا معهم انطلى عليهم هذا الإفك والعياذ بالله. فالمؤمن يصون سمعه أيضا إذا سمع الكلام الفاحش والكلام في الناس والغيبة والنميمة والقذف، إنه يصون سمعه كما يصون بصره، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن بعض المؤمنين حصل منه استماع لهذه الشائعة وتكلم فيها: تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء. الله هو الذي يزكي من يشاء، ولكن يكون هذا بسبب من العبد، العبد يبتعد عن إطلاق البصر إلى ما حرم الله، ويبتعد عن سماع الكلام المحرم، فالله جل هذا سبب من قبل العبد، الله جل وعلا يزكيه إذا فعل هذا الشيء، فعل السبب فإن الله يزكيه. نعم، ولكن الله يزكي من يشاء، فالعبد يزكي نفسه بفعل الأسباب، والله يزكي عبده بمنعه وحفظه من الوقوع في ما لا يجوز. نعم.
وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس.
نعم، هذا من قبل العبد، هذا سبب من قبل العبد، يزكي نفسه بذلك، ثم الله جل وعلا يوفقه ويزكيه ويمنعه ويطهره من هذه الأمور. نعم.
وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك.
هذا إنما تزكى النفوس بالطاعة، بالطاعة وترك المعصية، طاعة الله بتوحيده وعبادته وفعل ما يرضاه، وترك ما نهى الله عنه من الشرك وسائر المعاصي الكبائر والصغائر، هذا كله تزكية للنفوس. نعم.
وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر.
عاد الشيخ رحمه الله إلى سياق الكلام الأول، لأن الإنسان يكون رقيقا لرغبته وهواه، ولذلك يخضع ويذل لمطامعه وإن كانت تضره، ويخضع أيضا لمن يعينه على مطامعه، ويكون رقيقا له حتى ولو كان ملكا أو رئيسا، فإنه يخضع لخدمه وأعوانه الذين يعينونه على ما يريد، فهو رقيق لهم، وإن كان في الظاهر أنه سيد لهم لكنه رقيق لهم، يلتمس رضاهم ولا يريد أن يبتعدوا عنه، لأنه يستخدمهم لأغراضه وأهوائه، فهو رقيق له من هذه الناحية، وهم يتسلطون عليه ويتهددونه بتركه والبعد عنه إن لم يحقق لهم رغباتهم. نعم.
وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض،
طالب رئاسة يريد أن يحصل على الرئاسة بأي ثمن. نعم.
وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها،
لمن يعينه على الرئاسة وعلى العلو في الأرض، يريد ذلك بأي وسيلة، ولو بأن يذل للناس ويخضع للناس وللخدم ولرجاله وحاشيته. نعم.
قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم،
هو في الظاهر ملك لهم رئيس لهم، لكنه في الباطن رقيق لهم مأسور لهم، يراعيهم ويرغبهم في خدمته وفي. نعم.
ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات، ويعفو.
نعم. يبذل لهم الأموال، يعطيهم الرواتب الضخمة والعطيات، ويوليهم الوظائف الكبيرة من أجل أن يحققوا له رغباته ومطامعه. نعم.
ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه.
وقد يخطئون في حقه فيعفو عن ذلك من أجل أن يتألفهم لخدمته وتحقيق رغباته. نعم. فيصبر على ما يكرهه منهم لأجل هذا. نعم.
فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم.
نعم. لأنه لو لم يطعهم فيما يريدون لنفروا منه، وهو لا يستطيع أن يحقق مطامعه إلا بهم.
نعم. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر.
نعم. فالحاشية فيها عبودية لرئيسها، لأنه يحقق لهم مطامعهم ووظائفهم واعطياتهم، والرئيس رقيق للحاشية لأنها تحقق له الرئاسة والعلو في الأرض، وكل واحد رقيق للآخر. ولهذا يقول الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. بعض لبعض خدم، فالملك يخدم الحاشية والحاشية تخدمه.
نعم. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله.
نعم. ينقص من عبادة الله بقدر ما يذل لغيره ويتعلق قلبه بغيره. أما المؤمن فيعلق قلبه بالله، ومن علق قلبه بالله كفاه الله كل شيء، أن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالمؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل ويطيع الله من أجل أن يطيعه الناس وينقادوا له. ولهذا في الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمؤمن الحق يعلق قلبه بالله عز وجل، ولا يذل لغير الله، ولا يطمع إلا فيما عند الله عز وجل، لأن الله بيده الملك، بيده كل شيء. فأنت علق قلبك بالله جل وعلا، وسيذل لك الناس المخلوقات يذلها الله لك. نعم.
وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر.
وليس معنى أن الإنسان لا يذل للناس ولا يخضع للناس أنه يستغني عن الناس نهائيا، يحتاجه إلى الناس، يحتاج إلى التعاون معهم، يحتاج، لكن لا يذل لهم ويخضع لهم، وإنما يذل ويخضع لله، والناس أسباب، إنما هي مجرد أسباب. نعم.
وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق.
نعم. إذا كان التعاون على معصية الله، إذا كان التعاون على ما يغضب الله عز وجل، فكل منهما آثم، كل منهما عاص لله سبحانه. أما إذا كان تعاونهما على طاعة الله هذا شيء مطلوب، قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خذ هذه الآية قاعدة معك، أن يكون التعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى مطلوب، والتعاون على الإثم والعدوان منهي عنه، فيه خطر عظيم. فالسراق وقطاع الطريق يتعاونون أليسوا يتعاونون؟ يتعاونون على قطع الطريق، يتعاونون على السرقة، ويتعاونون على فعل الفواحش، لكنهم يتعاونون على الإثم والعدوان. نعم.
وكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر.
نعم.
وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه.
نعم. إذا تعلق قلبه بالمال، حب المال، فإن همه بتحصيل المال من حلال أو من حرام، يهم تحصيل المال فقط بأي وسيلة. هؤلاء أصحاب الدنيا بالربا، بالسرقة، بالقمار، والميسر، بالرشوة، ببيع المخدرات، بأي وسيلة، لأنه يحب المال، فهو عبد للمال والعياذ بالله، ولذلك يطلب المال بما يسخط الله بأي وسيلة. أما المؤمن يحب المال، يحبون المال حب الجنة، يحب المال، لكن لا يقدم محبة المال على محبة الله سبحانه وتعالى. إذا تعارضت محبة المال مع محبة الله فإنه يقدم محبة الله، ولذلك يترك المحرمات، يترك الربا، يترك الخديعة والكذب، يترك الميسر والقمار، يترك الرشوة، يترك المكاسب المحرمة، ما يحمل حب المال على هذه الأمور، وإنما يقتنع بالمكاسب المباحة والمكاسب الطيبة ولو كانت قليلة، فإن الله يبارك فيها. وأما المكاسب المحرمة فهي وإن كانت كثيرة إلا أنها منزوعة البركة، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. قد يجمع الإنسان الأموال الطائلة ولا ينتفع منها، لا في دينه ولا في دنياه، ولا في دنياه ولا في آخرته، وإنما يتعب في جمعها فقط، يتركها لغيره. فما هو بالمهم أن الإنسان يجمع الأموال، المهم كيفية جمع الأموال من أي طريق. فالذي يقنع بما أحل الله يبارك الله له وينمي ماله ويغني قلبه ويسعد بماله وينفق في سبيل الله. وأما العكس فإنه إنما يكون مجرد آلة، مثل الآلة التي تجمع الأشياء وهي لا تنتفع بها. نعم.
وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه.
نعم. إذا كان همه طلب المال فإنه يقدم طلب المال ولو من مسخط الله عز وجل، ولو من المكاسب المحرمة. نعم.
وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله.
ويرى الإنسان بحاجة إلى المال، ما هو معنى لمة المال أنك تترك المال وتقتصر على العبادة، لا، طلب الرزق من العبادة توجر عليه، فأنت تطلب ما تستعين به على حياتك وعبادة الله، لكن من الكسب الحلال، كسب الطيب، هذا هو المطلوب. نعم المال الصالح للرجل الصالح، والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالمال يتعدى نفعه. فالمال مطلوب، ولكن له طرق شرعها الله سبحانه وتعالى، لكن كثير من الناس ما يقنع بهذه الطرق ولا ترضيه هذه الطرق، فهذا هو عبد المال، هذا عبد المال. أما الذي يقنع بالطرق المباحة فهذا عبد لله، ويأخذ المال للاستعانة به على عبادة الله سبحانه وتعالى. فرق بين هذا وهذا. نعم.
وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومنكحه ونحو ذلك.
الإنسان بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى شراب، وهذا ما يحصل إلا بالمال بثمن. بحاجة إلى الزواج، ولا يتزوج إلا بمال. نعم.
فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه.
يطلب من الله، يدعو الله عز وجل ويبذل السبب لطلب الرزق من الوجوه المباحة مع الدعاء والتعلق بالله عز وجل. نعم.
فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه.
نعم. المال إنما هو خادم لك ووسيلة تستعملها، مثل المركوب الذي تركبه، مثل الفراش الذي تجلس وتنام عليه. أنت بحاجة إلى هذه الأمور. الإنسان بحاجة إلى ما يؤمن له حياته من المال الحلال. قد جعل الله جل وعلا في الحلال غنية عن الحرام. نعم.
فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته. بل بمنزلة الكنيف.
نعم.
الذي يقضي فيه حاجته،
محل قضاء الحاجة. الإنسان بحاجة إلى هذه الأمور، حاجة أنه يبني كنيف ومحل دورة مياه يقضي فيها حاجته، بحاجة إلى أنه يبني غرفة ينام فيها يجلس فيها، كل هذا من حوائجه. نعم.
من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه.
من غير أن يستعبده المال فيطلبه من أي وسيلة وينسى رضا الله سبحانه وتعالى فيكون هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. قال الله جل وعلا: إلا المصلين. شوف، إلا المصلين. فالمصلون كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الهلع، طلب المال من غير حله ومن غير وجهه، تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم.
من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
إذا أغناه الله منع ما أوجب الله عليه من الزكاة ومن الحقوق، وإذا مسه الشر فإنه يجزع ويسخط ولا يصبر ويقول هذا من عند الله ويرضى بقضاء الله وقدره، لأنه يعبد المال. إن حصل له رضي واطمأن وفرح، وإما حصل له فإنه يكفر والعياذ بالله ويجزع. نعم.
ومنها ما لا يحتاج العبد إليه.
هذا القسم الثاني. المال أو الأموال على قسمين: قسم يحتاجه العبد، هذا لا لوم عليه إذا سعى في طلبه وتحصيله، لا لوم، بل هو مأجور في هذا. نعم. هذا القسم الأول.
ومنها ما لا يحتاج العبد إليه،
هذا الفضول، فضول المال الزائد عن الحاجة. نعم.
فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به.
لا ينبغي، هو ما يمنع أنه يطلب الزيادة ويطلب الثروة، ما في مانع، لكن لا يعلق قلبه بهذا المال. إن حصل له رضي، وإن لم يحصل لم يرضى. نعم.
فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له.
نعم.
وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة.
نأجل هذا إلى الدرس القادم. نعم. النوع الثاني. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو القول الراجح في ما ورد في سورة يوسف عليه السلام في الهم في قوله تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ وهناك تفاسير قد قالت كلاما عجيبا يستحيل على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فما الراجح في ذلك؟
الآية فيها الجواب، وهم بها لولا أن رأى برهان، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكن رأى برهان ربه فلم يهم بها. هذا جواب. الجواب الثاني إن شيخ الإسلام رحمه الله من رأيت الكلام يقول حتى الإنسان لو هم بالمعصية وتركها لله فإنها تكتب له حسنة، كما في الحديث إذا هم بسيئة تركها لله كتبت له حسنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد تزوج بامرأة العزيز بعدما توفي زوجها؟
من قال أن العزيز توفي قبل يوسف؟ الله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أصلي ومحافظ على الصلاة ولله الحمد، لكن صلاتي لا تنهاني عن بعض المعاصي كالنظر المحرم والعادة السرية، فما علاج ذلك حفظكم الله؟
هذا دليل على النقص في صلاتك، فيها نقص، عليك أن تعالج النقص الذي في صلاتك، أن تقبل على الله وتخشع لله وتخضع لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي أهم المقومات التي تعين الإنسان على حفظ بصره وفرجه غير غض البصر التي ذكرتم حفظكم الله؟
البعد عن مواطن الشهوات، ما يروح لأسواق النساء والمعارض واللي فيها النساء والمتبرجات، لا ينظر إلى الفضائيات التي تعرض فيها النساء المتبرجات المتزينات، يبتعد عن الأسباب التي فيها عرض هذه الفتن ويبتعد عنها ولا يذهب إليها ولا ينظر إليها. نعم.
يقول فضيلة
لا يصاحب الأشرار الهسقة، يبتعد عن صحبتهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما توجيهكم لمن يجاهد نفسه بتزكيتها؟ ما توجيهكم لمن يجاهد نفسه بتزكيتها وهي لا تلبث أن تتفلت عليه وتتكاسل وتضعف؟
نعم، يحتاج إلى صبر، وصحيح أن النفس تتفلت على صاحبها، لكن يصبر عليها ويلزمها بطاعة الله، ثم بعد ذلك تتعود نفسه على الطاعة وتسهل عليه بعد المران والممارسة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين البلاء والابتلاء؟
البلاء هو الشر الذي يكون، والابتلاء هو عرض هذا الشر على الإنسان. ابتلاء أي عرض هذا الشيء على الإنسان أو تمكين الإنسان منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة الكتب والجرائد التي لا تخلو من صور النساء مع أني لا أنظر للصورة؟
وهل الابتعاد عنها بلا شك أنه أحسن للإنسان، ولو ابتليت بجريدة ولا مجلة تقرأ خبر فيها لا تنظر إلى الصورة ولا تتأمل فيها، اعتبرها غير موجودة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المرأة حق عليها أن لا تشاهد التلفاز بسبب ظهور الرجال على هذا التلفاز؟
لا شك أن هذا أحسن لها، لأن المرأة ضعيفة، وإذا رأت الرجل التلفاز تعلمون أنهم يتهيئون للظهور بالملابس الجميلة والمحسنات، والنساء ضعيفة، فكونها تبتعد عن النظر في التلفزيون لا شك أنه أحفظ لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دائما يفكر في ابنة عمته، رجل دائما يفكر في ابنة عمته، السؤال: هل هذا التفكير من أسباب عدم حفظ الفرج؟
التفكير قل من يسلم منه، مجرد التفكير في النفس قل من يسلم منه، لكن يقطع هذا التفكير، يقطع هذا التفكير ويتركه ثم ينساه بعد ذلك. نعم، لا يسترسل معه. نعم، وإن تمكن من الزواج من ابنة عمتي تزوجها لما أحل الله عز وجل. نعم، أو غيرها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الانترنت، وما رأيكم في من يقول إنه وسيلة دعوية أساسية، وفضيلتكم يعلم أنه مجمع للشر كله، بل هو شر من القنوات الفضائية، التوجيه في ذلك وفقكم الله.
أنا لا أعرفه، لكن السائل شخص ما فيه في آخر السؤال، ما دام أنه أخبث من الفضائيات فالمسلم ينفر منه، يبتعد عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التذلل أو الذل للعالم من أجل هل الذل للعالم من أجل أن يبذل له مزيدا من العلم الذي آتاه الله، هل هذا الأمر منهي عنه، وهل فيه عبودية لغير الله؟
هذا تأدب وليس هو من العبودية، هذا من باب التأدب مع أهل العلم وأهل وكبار السن والوقار، هذا مطلوب أن الإنسان يقدرهم وأنه يجلهم على ما عندهم من العلم وكبر السن، ولا يعتبر هذا من العبودية، يعتبر من العبادة. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، هذا من العبادة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر في الدرس ذكر النظر إلى المردان، فما المقصود بالمردان، وما السبب في عدم النظر إليهم ومجالستهم؟
ما أظن أحد منكم يجهل من هم المردان. المردان هم الصغار، الشباب الذين لم تنبت شعورهم ولحاهم، هؤلاء هم المردان. فيهم فتنة، بعض العلماء يقول أنهم أشد فتنة من النساء، أنهم أشد فتنة من النساء، لأن الشيطان يزينهم أكثر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن والمعاصي، أم أن طلب العصمة هو للأنبياء فقط؟
العصمة المنع يا أخي، العصمة المنع، فاطلب أن الله يمنعك من المعاصي، ولو ما هي مثل عصمة الأنبياء، أن الله يمنعك منها ويبغضه إليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب علم ولي مصلحة عند أحد الأشخاص، وهذه المصلحة سوف تكون سببا بإذن الله في طلبي للعلم الشرعي، فهل يجوز لي أن أطلب هذه المصلحة من هذا الشخص موضحا له أنني طالب علم وأن هذه المصلحة سوف تعينني على الاستمرار في طلبه، أم أن هذا ينافي التوكل على الله؟
هذا من اتخاذ الأسباب، واتخاذ الأسباب لا بد منها، ولا ينافي، ما ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا أن السؤال للحاجة أنه جائز، سؤال الناس للحاجة أنه جائز بقدر الحاجة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالجهاد الذي يكون بالمال؟
الجهاد الذي يكون بالمال شراء السلاح للمجاهدين وتجهيز الغازي في سبيل الله، هذا الجهاد، جهاد بالمال، الإعانة على الجهاد بالمال، بالسلاح، بالرجال، بالعدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا جمع الرجل،
يقصد الجهاد الصحيح، ما هو الفتن انك تساعد أهل التفجير وأهل التكفير تقول هذا من الجهاد، هذا باطل، ما هو من الجهاد هذا، نقصد الجهاد الشرعي الذي يكون بقيادة ولي أمر المسلمين، ويكون على بيت المال نقص أو ما فيه بيت مال أو ناقص، فأنت تساهم وتسهم في إعداد المجاهدين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا جمع الرجل المال من حله ومن حرامه ثم تاب إلى الله من ذلك هل يكون عليه شيء؟
نعم، يتخلص من الحرام. إذا كان عنده مال حرام يتخلص منه بأن يضع في مشاريع عامة تنفع الناس، وليس له في ذلك أجر، وإنما هو من باب التخلص، مثل المال الذي ليس له مالك يوضع في منافع المسلمين مع التوبة إلى الله منه. نعم.
يقول وإذا كان عليه مبلغ لأشخاص قد أخذها منهم بقصد فعل مشاريع خيرية كبناء المساجد، ماذا يصنع؟ هل عليه أن يعيدها لهم علما بأنه لا يجد الآن شيئا من المال، أم أن الله يتوب عليه إذا تاب من ذلك؟
هذه مصيبة يقع فيها بعض الناس أو بعض الجمعيات، أنها تأخذ الأموال من الناس بقصد أنها تبي تضعها في مشاريع، ثم تضعف نفوسهم ولا يضعونها في مشاريع ويتملكونها أو يستهلكونها لحوائجهم. فإذا وقع الإنسان في شيء من هذا يتوب إلى الله، يرد الأموال إلى مصارفها التي خصصت لها، يردها إلى المساجد، إلى المشاريع التي خصصت لها. وإذا كان عاجزا في الوقت الحاضر فإنه يكتبها دينا في ذمته، يكتبها دينا في ذمته، متى ما يسر الله عليه يرد هذه الأموال إلى مواضعها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وبين قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي حينما قال ومن يعصهما قال بئس خطيب القوم أنت أجعلتني لله ندا؟
هذا والله أعلم أجاب عنه العلماء بأن مقام الخطبة لا بد فيها من البيان، فلا تجمع ضمير الله مع ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يفهم منه أن الإنسان ما يعصي إلا إذا عصى الله ورسوله جميعا، وأما إذا عصى الرسول فلا يعتبر عاصيا لله. هذا المحذور من الجمع، بعض الناس يفهم من الجمع أنه ما تكون معصية إلا إذا كانت معصية لله ولرسوله معا، أما لو عصى الرسول وحده فلا تعتبر هذه معصية. هذا هو المحذور والله أعلم من النهي عن جمع الضميرين في الخطبة، لأن الخطبة يحضرها عامة الناس، يحضرها المتعلم والجاهل ويحضر هذا يحتاج إلى تفصيل وبيان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المال الحرام إذا مات صاحبه فهل للورثة أن يأخذوه وهم يعلمون أنه مال حرام؟
لا، إذا كانوا يعلمون أنه مال حرام فلا يجوز لهم أخذه، وليس هو مالا للميت، الحرام ليس مالا للميت، لا يجوز لهم أخذه. هذا يرجع فيه إلى المحكمة وإلى المحكمة الشرعية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هل يمكن الاستدلال بهذه الآية على أن عمل المرأة يختلف عن الرجل في الحياة فكل له مجاله الذي خلق له؟
فسرت الآية التي بعدها يا أخي إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يكون هذا معنى قوله شتى. نعم، أي مختلف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالإخلاص الذي يكون فيه العبد ممتثلا لعبودية الله ويخلص العبد من الشدائد والكربات؟
الإخلاص أن لا يكون للإنسان نية لغير الله، لا يعمل العمل وفيه نية لغير الله، إما طلب رياسة أو طلب مال أو طلب وظيفة أو طلب صنع، إنما يعمل العمل الصالح خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا الإخلاص. ما إذا كان فيه نية أو قصد لغير الله هذا ليس مخلصا لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول أنا امرأة لدي 5 من الأولاد، وبسبب شدة آلام الولادة وعدم خروج المولود الأخير إلا بعملية قمت بإجراء عملية استئصال للرحم، وأنا الآن نادمة، فهل علي شيء؟
فات السؤال، لو كان السؤال قبل أن تقدمي على العملية لكان له مكان، أما الآن وقد عملت العملية فات السؤال ولا فائدة في الجواب الآن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن تعمل امرأة محجبة في مدرسة كمعلمة للبنات، ولكن يوجد في هذه المدرسة بعض المعلمين الرجال، مع العلم أن هذه المعلمة لا يوجد منها تعامل مباشر مع هؤلاء الرجال؟
المدارس المختلطة تجنبها المرأة الصالحة لا تعمل فيها، وكذلك يجتنبها الرجل الصالح. المدارس المختلطة بين الرجال والنساء المؤمن يتجنبها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة من صلى ثم فرغ من صلاته وبعد الصلاة وجد بقعة قدر الظفر عليها صمغ لم يصل الماء إلى الجلد في هذه البقعة، فهل عليه شيء؟
نعم، لابد من إزالة الحائل وإعادة الوضوء ثم إعادة الصلاة، لأنه بقي شيء من أعضاء وضوءه لم يصل إليها الماء فلم يصح وضوءه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الاعتداء في الدعاء؟
الاعتداء في الدعاء أن يدعو على أحد لا يستحق، يظلم الناس يدعو عليهم، يدعو كذلك على أولاده أو على زوجته، هذا من الاعتداء في الدعاء، أو يطلب شيئا لا يصلح له، كان يطلب منازل النبيين والرسل، هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قراءة الأذكار بنية الحفظ والاستغفار كذلك بنية جلب المنافع الدنيوية، هل يعد هذا من الشرك؟
نعم، إذا كانت النية للدنيا خالصة فهذا من الشرك، من الشرك في العبادة، لكن ما هو الشرك المخرج من الملة؟ ليس هو الشرك المخرج من الملة، فالإنسان يخلص النية لله عز وجل ولا بأس أنه ينوي مع النية لله أنه ينوي ما يحتاج إليه، حصول ما يحتاج إليه من أمور الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يدعو لدنياه ولآخرته معا. أما أن يقتصر على الدنيا، الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هذا هو المنهي عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض دور النشر أو التسجيلات تتولى كتابا أو أشرطة للعلماء وتنشرها، ثم ينقطع الكتاب أو الشريط وينفذ من السوق، فلا يعيدون الطباعة ولا يتركون غيرهم يقوم بنشرها. السؤال: هل لنا يا شيخ أن ننشرها دون إذنهم، خصوصا مع حجرهم على العلم؟
هذا له نظام، لا بد من التزام النظام، ولا يجوز أخذ مؤلف بدون إذن مؤلفه، طبعه بدون إذنه، الحق له. كذلك الشريط لا ينسخ إلا بإذن صاحبه، لأنه حق له ولا يعتدى على حقوق الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يطلب شخصا مماطلا 100,000 ريال. رجل يطلب شخصا مماطلا 100,000 ريال، فجاء رجل آخر وقال له بعني هذا الدين 80,000 حالة، هل بيعه هذا الدين صحيح؟
لا، هذا ما هو صحيح، من ناحية أنه ربا، يعني دراهم أقل دراهم أكثر هذا ربا، ومن ناحية أنه بيع للدين على غير من هو في ذمته، الدين لا يباع إلا على من هو في ذمته خاص، لا يباع على غيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد الآن دعاوى في بعض وسائل الإعلام بالمطالبة بعدم إقفال المحلات التجارية وقت الصلاة. يوجد الآن دعاوى في بعض وسائل الإعلام في المطالبة بعدم إقفال المحلات التجارية وقت الصلاة حتى لا تتعطل مصالح الناس بزعمهم، فما التوجيه في ذلك وفقكم الله؟
هذا من جملة ما يفيدون به للإسلام، قالوا صلاة الجماعة ما هي واجبة، وقالوا لا تغلق الدكاكين، الله جل وعلا قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لكن هؤلاء يريدون أنهم يعطلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريدون أن يعطلوا صلاة الجماعة في المساجد، يريدون أن لا تغلق المحلات وقت الصلاة، هذا كله من جملة محاولاتهم لطمس هذا الدين. ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومظهر كلمته، وسيخيبون بإذن الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت الناس في مكة يتعلقون بجدار الكعبة من الحجر الأسود إلى ما بعد باب الكعبة، هل هذا وارد؟
هذا فعل الجهال أو المخرفين، ولا يجوز هذا، الكعبة ما يتعلق بها، وإنما يطاف بها وتستقبل في الصلاة، وأما التعلق بها فهذا لا أصل له، إنما الحجر الأسود هو الذي يستلم ويقبل في الطواف، كذلك الركن اليماني يستلم، يعني يمسح ولا يقبل، وأما بقية أركان الكعبة أو جدرانها فلا تمس ولا يتعلق بها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حدثه دائم، توضأ للطواف بعد صلاة العصر وأذن لصلاة المغرب وهو في الشوط الخامس، فماذا يجب عليه؟
يكمل طوافه، يكمل طوافه، لأنه ما زال في العبادة ما كمل، يكمل الطواف ثم يطلع ويتوضأ يصلي المغرب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد دعاء اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب والفجر، السؤال: هل من الجائز أن أقول اللهم أجرني ووالدي من النار؟
الحديث فيه مقال، ولكن من دعا الله بهذا الدعاء فلا يمنع من هذا، لأن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في الترغيب والترهيب وما فيه مصلحة للمسلم، لكن لا يبنى عليها أحكام من حلال أو حرام، وإنما يعمل بها في الترغيب والترهيب والوعظ فقط. فيقول الإنسان هذا الذكر، لكن لا يزيد على اللفظ الوارد، لا يزيد على اللفظ الوارد. وإذا أراد يدعو لوالديه أو لإخوانه المسلمين فيدعو لهم بغير هذه الصيغة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قدر الله علي بحادث توفي على إثره رجل هندوسي، وقد تم دفع الدية وتقرير يقول وقد تم دفع الدية
نعم،
وتقرير المرور أن القتل خطأ. سؤاله هل علي صوم؟
نعم عليك صوم، لأن النفس حرم الله قتلها وأوجب الكفارة الدية والكفارة في قتل المعاهد والمستأمن، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وبعد السلام من صلاة العصر أستغفر الله ثلاثا ثم أشرع في قراءة بعض الأحاديث على جماعة المسجد، فأتاني بعض الجماعة وقال دعنا نذكر الله بعد الصلاة بالذكر الوارد ثم ابتدأ في القراءة، فما التوجيه فيه؟
يروحون ما يقعدون، كانوا بيقعدون لما يخلصون. ولكن يا أخي الأحاديث من ذكر الله، قراءة الأحاديث من ذكر الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعطيت عائلة فقيرة عدد أفرادها 10 أعطيتهم طعاما، فهل يجزئ عن كفارة اليمين أم لا بد من التحقق من أن كل واحد قد أكل بعينه؟
لا يكفي، إذا كانوا 10 فقراء دفعت لهم 15 كيلو يكفي هذا. نعم، دفعت لهم جملة 15 كيلو، كل واحد كيلو نصف.